أصبحنا محبين صدى الإسلامي.
الحادية عشرة ضحا في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبد الله، والبداية مع العناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يزور بوشهر في إطار تفقده الأسبوعي لمحافظات البلاد. السيد نصر الله يؤكد أن إيران أثبتت أنها الحليف الصادق الذي لا يخذل أصدقائه. والمقداد يقول إن الغرب استخدم الحصار الاقتصادي كسلاح إرهابي ضد الشعب السوري. أهلا بكم وإلى التفاصيل. بدأ الرئيس الإيراني سيد إبراهيم رئيسي صباح اليوم زيارة لمحافظة بوشهر جنوب البلاد في إطار زياراته التفقدية لمختلف المحافظات. ولدى وصوله مطار بوشهر أشار رئيسي للإمكانات الضخمة التي تتمتع بها المحافظة، معتبرا إياها قطب الزراعة والصيد، والأهم من كل ذلك احتضانها لصناعة النفط والغاز والبتروكيماويات، فضلا عن امتلاكها ساحلا بحريا يصل إلى 800 كيلومتر. رئيسي أكد أن الحكومة ستقدم على العديد من الخطوات من أجل تفعيل اقتصاد المحافظة، إلى جانب تنفيذ مشاريع تتعلق بالمياه والمواصلات وربط بوشهر بشبكة سكك الحديد في البلاد. أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن الجمهورية الإسلامية أثبتت أنها الحليف الصادق والصديق الوفي الذي لا يخذل أصدقائه مهما كانت صعوبة الظروف. وشكر السيد نصر الله خلال استقباله وزير الخارجية الإيراني والوفد المرافق له وقوف الجمهورية الإسلامية إلى جانب لبنان دولة وشعبا ومقاومة خلال كل العقود الماضية، مؤكدا أن الآمال كبيرة جدا بخروج لبنان من محنته. وخلال هذا اللقاء الذي استعرض آخر الأوضاع والتطورات السياسية في لبنان والمنطقة، أكد الوزير حسين أمين عبد اللهيان على ثوابت الموقف الإيراني تجاه لبنان ودعمه ومواصلة الوقوف إلى جانبه. دحض مستشار الممثلية الإيرانية الدائمة بالأمم المتحدة الاتهامات الفارغة للسفير السعودي ومسؤولي دول أوروبية حول الاتفاق النووي والقضايا الإقليمية. وقال حيدر علي بلوجي إن إيران هي الوحيدة التي كانت ملتزمة ببنود الاتفاق النووي، فيما لم تنفذ بريطانيا وألمانيا وفرنسا أيا من التزاماتها. واعتبر بلوجي طرح الرياض اتهامات حول البرنامج الصاروخي الدفاعي الإيراني محاولة يائسة للتغطية عن نفقاتها العسكرية الهائلة ونهمها لشراء السلاح، مشددا على أن المصدر الحقيقي لانعدام الأمن الإقليمي هو وجود القوات الأجنبية وقواعد العسكرية في المنطقة. افتتحت مراكز الاقتراع في العراق صباح اليوم صناديق الناخبين المشمولين بالتصويت الخاص في إطار الانتخابات البرلمانية ستبدأ في عموم البلاد الأحد القادم، ويشمل التصويت الخاص منتسبي الأجهزة الأمنية والنزلاء والنازحين. وأعلنت المفوضية الانتخابات عن جاهزيتها ليوم الاقتراع، فيما أصدر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي توجيهات للجنة الأمنية العليا للانتخابات أكد منع تأثيرها أي جهة على الناخبين وعدم استغلال الأطراف السياسية القوات الأمنية. ويتنافس في الانتخابات البرلمانية العراقية نحو 3250 مرشحا يمثلون 21 تحالفا و109 أحزاب، فضلا عن عشرات المستقلين. أكد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد أن الغرب استخدم الحصار الاقتصادي كسلاح إرهابي ضد الشعب السوري. وقال المقداد أن مكافحة الإرهاب مستمرة حتى القضاء عليه سواء في إدلب أو منطقة الجزيرة، مشددا على أن سوريا لن تتخلى عن أي جزء من أراضيها. ورأى المقداد أن التغيير في المواقف الدولية تجاه دمشق جاء نتيجة التضحيات التي قدمها الشعب السوري، كما أشار إلى أن موافقة بلاده على إيصال الغاز المصري إلى لبنان جاءت انطلاقا من مواقف القومية تجاه الشعب اللبناني الشقيق. أجريت مباحثات استكشافية جديدة بين تركيا واليونان في أنقرة، إلا أن التطورات المتسارعة بين البلدين في الأيام الأخيرة تدفع نحو جولة جديدة من التصعيد في ملف شرق المتوسط. وتأتي هذه المباحثات في ظل تبادل كبار مسؤولي البلدين طوال الأيام الماضية الاتهامات والتصريحات التي وصفت بالاستفزازية. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
مباحثات استكشافية جديدة بين تركيا واليونان في أنقرة، إلا أن التطورات المتسارعة بين البلدين في الأيام الأخيرة تدفع نحو جولة جديدة من التصعيد في ملف شرق المتوسط، خصوصا في ظل تبادل كبار مسؤولي البلدين طوال الأيام الماضية الاتهامات والتصريحات التي وصفت بالاستفزازية.
المحادثات الاستكشافية بين تركيا واليونان منذ 20 عاما عقيمة وغير مجدية، واليونان ليست جادة في المحادثات. القادة اليونانيون لا يؤمنون بالصلح مع تركيا حاليا، هم يدرسون أطفالهم في المدارس أن تركيا عدو لهم.
المباحثات بين البلدين تأتي في ظل توتر أحدثته الصفقة الدفاعية اليونانية الجديدة مع فرنسا، والتي تسببت بارتفاع منحنى التصعيد. صفقة قالت أنقرة أنها في إطار سباق تسلح تنتهجه اليونان، وتدخل فرنسي في أزمة شرق المتوسط يهدد السلام والاستقرار الإقليمي.
اليونان تسعى لتوتير الأجواء، والقادة اليونانيون يجعلون أجواء المحادثات غير جدية. حاليا هناك ما يشبه سباق التسلح، واليونان تواصل استفزاز تركيا، ويواصلون شراء صفقات سلاح آخرها الصفقة مع فرنسا، وهذا يزيد الأزمة. اليونان تذهب باتجاه الحرب.
وعلى الرغم من عقد 63 جولة من المباحثات، إلا أنها لم تستطع النجاح باختراق حقيقي في الخلافات الجوهرية المستمرة بين البلدين، وبقيت هذه الجلسات مجرد وسيلة لإبقاء الحوار والتواصل لتخفيف التوتر والتصعيد.
أزمة بحر إيجا وشرق المتوسط هي ذات الأزمة التي كادت أن تدفع الأمور بين تركيا واليونان إلى مواجهة عسكرية. وفي ظل التوتر الحالي ومع الصفقة الدفاعية الفرنسية اليونانية، يرى المراقبون بأن الأمور آخذة نحو تصعيد أكثر وأشد سخونة.
شهدت بلدة قباطية جنوب جنين فجر اليوم مواجهات واسعة أثر ملاحقة جيش الاحتلال لأحد أبنائها. ورغم الطوق الأمني الكبير الذي فرضه الجيش الصهيوني على المنطقة ثم قيامه باقتحام منزله، نجح شادي زكارنا من الانسحاب، مما دفع جنود العدو إلى اعتقال 2 من ذويه. وأخيرا، اعتبر المتحدث باسم الحكومة الأفغانية المؤقتة التابعة لحركة طالبان ذبيح الله مجاهد أن تنظيم داعش الإرهابي لا يشكل تهديدا للحكومة بل صداعا. وقال مجاهد أن هذا التنظيم تسبب في بعض الأماكن بحدوث صداع، ولكن بعد كل جريمة يتم القضاء على مرتكبيها ونعثر على مخابئهم، مشددا على أن داعش لا يحظى بدعم الشعب الأفغاني. وصلنا إلى ختام النشرة والعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يزور بوشهر في إطار تفقده الأسبوعي لمحافظات البلاد. السيد نصر الله يؤكد أن إيران أثبتت أنها الحليف الصادق لا الذي لا يخذل أصدقائه. والمقداد يقول أن الغرب استخدم الحصار الاقتصادي كسلاح إرهابي ضد الشعب السوري. شكرا لكم طيب المتابعة أعزائي الكرام، والسلام عليكم.
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بدء مستمعين الأكارم، نقول عظم الله لكم الأجر بذكرى استشهاد الإمام الرؤوف شمس الشموس الإمام الرضا عليه ألف التحية والثناء. عظم الله أجوركم وأحسن عزاءكم في هذه الذكرى، وأهلا بكم في لقاء متجدد من حدث وحوار. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعين الأكارم، تداعيات بريكزيت بدأت بالظهور في بريطانيا. في إشارة إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتبعات التي جاءت على هذا البلد، وفيما يخص بأزمة الوقود التي تعتبر من هذه التبعات على بريطانيا. حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا وأينما كنتم. لا تزال قضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تلقي بظلالها على بريطانيا، سواء في علاقاتها مع الدول الأوروبية أو في الداخل البريطاني، والتي برزت بوادرها من أزمة الوقود التي شهدت بسببها المدن البريطانية طوابير طويلة من السيارات على محطات توزيع الوقود. ومع أن وسائل الإعلام البريطانية قالت بأن الحكومة قضت معظم الأسبوع الماضي وهي تتظاهر بأن أزمة الوقود لا علاقة لها بالبريكزيت، وهو موقف غير صحيح، لكن المشكلة في بريطانيا ليست الوقود فقط، بل إن هناك اليوم نقص في الكثير من المواد في المتاجر، والأنكى من كل ذلك هو أن الشعب البريطاني بات اليوم قلقا للغاية من لا يتم رفع السبب الحقيقي وراء النقص بحلول أعياد الميلاد. وهذا ما أكدته أيضا صحيفة الاندبندنت البريطانية بأن الحكومة ظلت وطوال الأسبوع الماضي تتظاهر بأن مشاكل البلاد الحالية لا علاقة لها بالبريكزيت. وتواصل حكومة جونسون إنكار هذا الربط بالقول إن بقية الدول تواجه نفس المصاعب، وهذا ليس صحيحا، ولا توجد أزمة وقود إلا هنا. فالوقت الذي حذر تجار الوقود في المملكة المتحدة من أن أزمة الوقود قد تستمر لأسبوع آخر، على الرغم من تولي الجيش البريطاني مهمة توصيل الوقود للمساهمة في التعويض عن نقص حاد في سائقي الشاحنات. المراقبون أيضا مستمعين الأكارم يرون أن المشكلة الحالية ليست سهلة، ويمكن لجونسون الخروج منها، خصوصا وأن نقص الأغذية ونقص الوقود مشاكل حقيقية ملموسة ولا ينساها الناس، وتؤثر بشكل عميق على حياتهم. وكما هو معروف في السياسة، وأن الحلول في منتهى الصعوبة، بل حتى أنها عصية على الحل، لأن المشكلة هي البريكزيت، وهي موجودة هنا لتبقى، والحل بسيط وهو البقاء في الاتحاد الأوروبي، ولكنه مستحيل الآن. وتداعيات ظاهرة للعيان، وتعرضت مثل الطوابير الطويلة أمام محطات الوقود، ولا يمكن للتبجح أن يجعلها تختفي. نعم مستمعينا الكرام، أهلا بكم من جديد في لقائنا حدث وحوار. تداعيات بريكزيت بدأت بالظهور في بريطانيا محور حديثنا، كما أشرنا في إشارة إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل فترة، واليوم قد نرى هي تلقي بظلالها على هذا البلد وهذه الدولة الأوروبية، بدءا من أزمة الوقود التي قد شهدناها وتابعناها في الأنباء، إلى أزمة المواد الغذائية التي لربما ستواجهها في قادم الأيام بريطانيا هذا البلد. وانتقل إلى تطبيق الواتساب لأحيي الأحبة الذين يساهمون معنا في هذا البرنامج. كافة أو الكثير من المساهمات والمشاركات تأتي في إطار رسائل تعزية بذكرى وفاة الرسول الأعظم، استشهاد الإمام الحسن المجتبى برواية، وكذلك في ذكرى استشهاد الإمام الرضا شمس الشموس أنيس النفوس الساكن بأرض طوس صلوات ربي وسلامه عليه. الله يرزقنا وإياكم زيارته إن شاء الله في الدنيا وشفاعته في الأخرى. وشكرا جزيلا لكم على كرم محبتكم والمساهمات التي تصل لإذاعة طهران في هذا الإطار، بارك الله بكم. وإلى مشاركات الأحبة في إطار برنامجنا، عبد الله من السنغال يقول: صحيح، السلام عليكم. صحيح أن الاتحاد الأوروبي في حالة الفوضى، ولا أعتقد أنه يمكن أن يستمر حتى العقد المقبل دون اضطرابات جدية أو جذرية، لكن كان من المحتم دائما، وبما أن البريطانيين هم من انفضوا عن التكتل وعن الاتحاد الأوروبي فيواجهون هذه الأزمة. بارك الله بك يا عزيزي عبد الله. وأشكر جزيل الشكر أختي الفاضلة أم علي التي تكتب لنا بأنها تواجه خلل والتشويش على إذاعة طهران، لكن بشتى الطرق نحاول الاستماع إلى إذاعة طهران وبرامجكم الهادفة. شكرا أم علي، وأعانك الله على هذه الأوضاع، وإن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنك وعن كافة الأحبة في البلدان الإسلامية الذين يعانون من حكام الجور والظلم. أبو مرتضى من العاصمة طهران أيضا يكتب لنا في مساهمته: السلام عليكم، نحن نشاهد هذه التبعات التي تركتها عملية الخروج لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي. أزمة الوقود هي البداية، ولربما نشاهد تبعات مستقبلية وتأثيرات على هذا البلد إذا ما استفحلت. وما تدعيه بريطانيا بأن الأزمة تكمن في الوقود فقط، لكن هناك أزمة بدأت بوادرها في شحة المواد الغذائية التي أثارت قلق الشعب البريطاني. بريطانيا ستضطر في نهاية المطاف بالعودة إلى بريكزيت لربما، وإلا حكومة جونسون ستواجه أزمات جادة وأكثر من هذا الذي تكون فيها. شكرا لأبي مرتضى من العاصمة طهران على مساهمته معنا في هذا البرنامج، ونشكر لكم أحبائي جميعا هذا التواصل الطيب مع إذاعتنا. إذن تداعيات بريكزيت بدأت بالظهور في بريطانيا محورنا في هذا اللقاء، ونحاول تسليط الضوء على هذه التداعيات في لقائنا لهذا اليوم وتأثيرات المستقبلية على بريطانيا، ولربما تحذيرات تجار الوقود من استمرار هذه الأزمة للأسابيع القادمة هي من الأمور التي لا بد من تسليط الضوء عليها والوقوف عندها بشكل أكثر. أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام، أهلا في لقائنا حدث وحوار. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من ألمانيا رئيس مؤسسة عالم واحد للدراسة والإعلام الدكتور سعيد دودين. أهلا ومرحبا بك يا دكتور، السلام عليكم.
وعليكم السلام، تحياتي.
حياكم الله، شكرا لكم دكتور. عنوان حديثنا تداعيات بريكزيت بدأت بالظهور في بريطانيا، لنسأل في البداية ما هي أبرز هذه التبعات التي تركتها هذه العملية، عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي على بريطانيا؟
في الحقيقة أدى هذا الخروج إلى تحول خطير أثر على البنية الاقتصادية بشكل تام في بريطانيا. على سبيل المثال، هناك أزمة الوقود تدخل الآن في أسبوعها الثالث. ماذا تعني أزمة الوقود؟ أزمة الوقود تعني أن الاقتصاد البريطاني يخسر ملايين ساعات العمل يوميا، وهذا أي مليارات إثر هذا هذه الأزمة. هي نتيجة حتمية للخروج. الخروج يعني حرمان الاقتصاد البريطاني من عشرات الآلاف من ساقة الصهاريج التي تزود الاقتصاد البريطاني بالوقود. وهناك تحول يستنجدون بالجيش والجيش من أجل توفير الساقين. هذه النتيجة الحتمية لخروج عشرات الآلاف من قادة الصهاريج من بريطانيا إثر هذا القرار الانعزالي. الجيش كلف سائقين تدربوا على عجالة بقيادة ولكن نحن نرى في الأخبار الطوابير لعشرات الأميال، ليس الأميال، خارج محطات الوقود. أي كما ذكرت أن هناك ملايين، الاقتصاد البريطاني يخسر ملايين الساعات، والآن هناك تحول أخطر. الإعلام البريطاني الذي نتابعه أطلق عليها مجاعة الغاز التي تنذر بكارثة.
نعم.
وإذا ذكرنا أن الحكومة البريطانية حاولت الحيلولة دون خط الروسي لإمداد الغاز لأوروبا، والآن هم يولولون هذا لا يفيد. باختصار ملخص هذا الكلام بأن سياسة الحكومة البريطانية سياسة غير مدروسة، لا تنم عن نضوج في الوعي. وهذا أمر إذا اطلعنا على استطلاعات الرأي، فقط 14% من المواطنين البريطانيين يؤيدون قرار الخروج. والآن هناك تصعيد. الحكومة البريطانية أعلنت قرار منع الأوروبيين من دخول بريطانيا بطاقات الهوية الصادرة عن الاتحاد الأوروبي، أي أن الاتجاه إلى المزيد من العزلة، وهذا يؤدي إلى خلافات. بريطانيا تتهم فرنسا الآن بسرقة 5 ملايين جرعة لقاح، أي أن العلاقات تزداد في الاضطراب وليست مرشحة.
طيب دكتور قد نرى لربما أزمة وقود في العالم، يعني بشكل عام تكون هذه الأزمة ستجتاح العالم في القادم من الأيام كما يرى بعض الخبراء الاقتصاديين. أثر هذه الأزمة سترتفع أسعار براميل النفط. ماذا حدث لأننا وصلنا إلى هذه المرحلة؟
هذه النتيجة الحتمية لاعتماد القرصنة في العلاقات الدولية. هذه النتيجة الحتمية لامتهان ثقافة المساورة في العلاقات والأعراف الدولية. ماذا يعني فرض ارتكاب جرائم اقتصادية في حق الشعب الإيراني خلف قناع المقاطعة؟ هذه ليست مقاطعة، هذه حرب عدوانية لا تقل شراسة عن الحرب العدوانية العسكرية. ونحن نعلم اجتياح ليبيا وتدميرها والسطو على ثرواتها، والآن الوضع الكارثي في ليبيا. هذا ليس بمحض الصدفة، هذا النتيجة الحتمية لاستراتيجية النازيين الجدد في الهيمنة. هم يطلقون على ذلك النظام العالم الجديد. لا يوجد أي مبرر لهذه الأزمة. وحتى عندما مشايخ عشوائية آل سعود يقررون برفع الإنتاج وزيادة الإنتاج، هؤلاء لا يفقهون في العلاقات الاقتصادية أي شيء على الإطلاق. يجب التحول نحو الواقعية السياسية وعقد اتفاقيات متكافئة متجذرة في ثقافة المساواة، هذا هو الحل.
نعم. طيب لأعود إلى بريطانيا، يعني هل تتوقعون أن هذه الأزمة، أزمة الوقود، تكون بداية الأزمات يعني في بريطانيا؟ لأنه هناك من يأتي ويتحدث عن أزمة بدأت بوادرها في شحة المواد الغذائية أثارت قلق الشعب البريطاني.
الزميل الكريم، أنا كنت عدة مرات في بريطانيا وعلى الاتصال عن البنية التحتية، ما يطلق عليه الانفراستراكشر، على سبيل المثال شبكة القطارات. هناك الآن إذا نظرنا بسبب الإهمال حريق في محطة مترو قرب البرلمان في لندن، فوضى عارمة في مطار هيثرو لتعطل البوابات الإلكترونية للمرة الثانية خلال أسبوعين، وأن هناك الملايين ممن يقضون ساعات في الانتظار بسبب باستطاعة القول أن البنية الاقتصادية في بريطانيا بسبب هذه السياسة الغير ناضجة والغير مدروسة هي عرضة، وهناك خطر في تحول شامل سيؤدي حتما إلى أزمة اقتصادية عنيفة وإلى تطور العنف في بريطانيا. ولكن هذه التطورات هو وماذا تريد الحكومة البريطانية عندما قبل ساعات اطلعت على بأنها تعتزم إقامة مزيد من تحالفات على غرار الشراكة مع الولايات المتحدة وأستراليا، أي تطوير التحالفات العسكرية. وأنا أعلم أن هذه التحالفات العسكرية هي مغامرة في منتهى الخطورة ومتجهة ضد الصين، ضد إيران، ضد روسيا، وهذا لن يؤدي إلى أي حلول اقتصادية ناجعة، بل سيزيد من أزمة البنية الاقتصادية في بريطانيا. لا يمكن حل الأزمة الاقتصادية، لا يمكن حلها عبر تطوير الإنتاج الحربي.
نعم. طيب هل يمكننا القول أن بريطانيا ستضطر في نهاية المطاف بالعودة إلى بريكزيت؟
لابد من حلول واقعية أخرى. أنا على قناعة بأنه الانتخابات مهما كانت محدوديتها، الانتخابات القادمة ستؤدي إلى تغييرات. جوهر هذه التغييرات هي تعاقدات، هي علاقات جديدة. ولكن يعني أذكر بخطورة التحالفات العسكرية، تتم تحالفات عسكرية بين بريطانيا، أستراليا والولايات المتحدة، نتيجتها قرصنة غواصات فرنسية بمبلغ 68 مليار دولار من قبل بريطانيا. أي أن الصراعات البينية بين دول حلفاء في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، هذه الصراعات يعني تتصاعد، ولا أعتقد أن سيكون نتيجة هذه الصراعات هو إبداع حلول ناجعة للقضايا الاقتصادية الاجتماعية الخطيرة والمتنامية في المجتمع البريطاني.
نعم. ألف تحية وشكر لحضوركم معنا دكتور سعيد دودين، رئيس مؤسسة عالم واحد للدراسة والإعلام، كنتم معنا من ألمانيا. بارك الله بكم على هذا الحضور، شكرا جزيلا.
تحياتي.
سلام عليكم.
حدث وحوار. نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها ونكشف أهدافها ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم، وأهلا بكم في لقائنا. هذا حدث وحوار. تداعيات بريكزيت بدأت بالظهور في بريطانيا، محورنا في هذا اللقاء. وكنا باستضافة الدكتور سعيد دودين، رئيس مؤسسة عالم واحد للدراسة والإعلام، الذي أشار إلى هذا التحول الخطير إثر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على البنية الاقتصادية في بريطانيا وأزمة الاقتصاد، بمعنى أن بريطانيا قد خسرت المليارات إثر خروجها هذا من الاتحاد الأوروبي، وحرمان الاقتصاد البريطاني من عشرات الآلاف من المفاعل الاقتصادية التي كانت تساعدها وكانت معها. لكن أشار الدكتور سعيد الدين إلى أن هذه الأزمة قد نراها بشكل عام في العالم، والحديث من قبل الخبراء الاقتصاديين برفع أسعار برميل النفط إلى أكثر من $100 في القادم من الأيام أو في الأشهر القادمة هو ليس بمحض الصدفة، وهذه الاستراتيجية التي جاءت من قبل النازيين الجدد في العالم. لا بد لنا من التحول نحو الواقعية السياسية لكي نصل إلى تعريف جديد وإلى علاقات دولية أخرى، حتى لا يرى العالم هذه الأزمات. إذن في إطار هذه الأزمة التي تشاهدها بريطانيا، ارتفاع الأسعار واستدعاء الجيش واستمرارية هذه الأزمة، أثرت على عديد من الشركات، شركات الحليب واللحوم، من أنها لن تكون قادرة على تزويد السوق بحاجاته في الفترة المقبلة، وخصوصا خلال فترة الأعياد، أعياد الميلاد التي تكون بعد شهرين. وتستمر هذه الحالة من الهلع التي انتابت البريطانيين من نقص الوقود في المحطات، وما زالت الطوابير طويلة تقف أمام محطات الوقود وسط تداول مشاهد على مواقع التواصل الاجتماعي لعدد من السائقين هم يقومون بتخزين الوقود في براميل ضخمة خوفا من نفاد الوقود في هذا البلد. لأنتقل إلى مساهمات الواتساب، راسلنا برسالة صوتية الأخ الكريم صبحي عبد الحميد، استمع إلى رسالته في هذه اللحظات مع حضراتكم مستمعينا الأكارم.
تحية لكم جميعا. هذه نهاية كل مستعمر ومستبد، الفقر والانهيار. إن الله عزيز ذو انتقام، والدول الأوروبية والبنتاغون كل لنهايته. وشكرا لك أخي مصطفى.
حياك الله يا صبحي، بارك الله بك أخي، مشكور على تواصلك مع إذاعة طهران. نعم، قد نرى تأكيدات من الحكومة البريطانية أن مخازنها لا تعاني من أي نقص في الوقود، وليس هناك أي أزمة في احتياطي البلد من البنزين، وهي تلوح باللجوء لخيارات أكثر صرامة، بما فيها إقحام الجيش، تحديد الحد الأقصى الذي يحق لكل سائق أن يحصل عليه من البنزين. لكن تطمينات الحكومة لا يظهر أن لها أصداء في الواقع، حيث لا نهاية للطوابير. لربما السبب هو في استمرار هذه الأزمة يكون غير ما هو يتم إعلانه من قبل الحكومة البريطانية، حكومة جونسون، التي هي تقول أن الأزمة الحالية موجودة في باقي البلدان من أوروبا، لكنه يبدو أنه يحاول أن يخدع شعبه، وهناك بالفعل أزمة حقيقية ستشهدها أوروبا قريبا من ناحية إمدادات الوقود. إذن مستمعينا مستمعاتنا، نحن لازلنا نقف في لقائنا لهذا اليوم، ونريد تسليط الضوء على حقيقة ما تعانيه بريطانيا، حيث أعلنت جمعية بائعي الوقود بالتقسيط التي تمثل 65% من محطات الوقود في بريطانيا، أن أعضاءها أعلنوا أن ما بين 50 إلى 90% من مضخات البنزين وصلت لمرحلة الجفاف في بعض المناطق، وخصوصا في العاصمة البريطانية لندن. كما أعلنت كبريات شركات توزيع الوقود في بريطانيا، وهي شركات عالمية كبيرة، أنه ليس هناك أي نقص في الوقود في البلاد، وهو ما تؤكده الحكومة البريطانية التي قالت أن مخازنها فيها حقيقة. البلغ عددها طبعا 45، لا تعاني من أي نقص. طبعا تلقي الحكومة وكذلك أصحاب المحطات باللائمة على حالة الهلع التي انتابت البريطانيين، مما جعل الإقبال على المحطات يفوق المستوى الطبيعي، إضافة إلى أزمة نقص سائقي الشاحنات الثقيلة. وبطبيعة الحال أعلنت في إجراءاتها لاتخاذها لحلول هذه الأزمة الحكومة البريطانية أنها تمنح نحو 10,000 تأشيرة لسائقي الشاحنات الثقيلة من جنسيات أوروبية لدخول البلاد حتى انتهاء احتفالات أعياد الميلاد. وهي قررت أن أيضا تجميد ما يعرف بقانون المنافسة الذي يمنع على أي شركة استخدام وسائل شركة أخرى منافسة، وبموجب هذا القرار سيكون بإمكان أي شركة لتوزيع الوقود أن تستخدم شاحنات لشركات أخرى منافسة لها لتسهيل عملية التوزيع في البلاد. أما القرار المرتقب فهو إعلان الحكومة وضع أكثر من 150 من أفراد الجيش البريطاني على وضع الاستعداد من أجل التدخل وتوزيع الوقود في المناطق التي تعرف بأكبر قدر من غياب الوقود، هو أيضا من القرارات. ولكن حتى الآن قد نرى لربما لم يتم تفعيل هذا القرار بشكل جاد في داخل هذه الدولة، كما تدرس الحكومة أن تحدد سقف استهلاك كل فرد من الوقود بحيث لا يتعدى ما بين 30 و40 دولار لكل فرد، وهو الإجراء الذي تم اتباعه مع المواد الغذائية خلال فترة جائحة كورونا وانتشار حالة الهلع لتخزين الأطعمة. ولربما هناك بعض الجمعيات التي تتوقع أن تطول هذه الأزمة ولا توجد بوادر لخروج بريطانيا بسهولة خلال الأيام القادمة من هذه الأزمة، بالنظر للحاجة إلى إعادة تعبئة عدد من محطات البنزين التي خرجت عن الخدمة تماما بسبب ارتفاع الطلب. اسمحوا لي أتوقف مستمعينا الكرام عند هذا الفاصل، أعود لحضراتكم إن شاء الله ونكمل لقاءنا لهذا اليوم.
حدث وحوار، برنامج يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعيناً بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار،
أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام، وأنتم تستمعون إلى لقائنا حدث وحوار. تداعيات بريكزيت بدأت بالظهور في بريطانيا، هناك قطاعات متضررة من هذه الأزمة، أزمة الوقود في بريطانيا كما أشرنا في لقائنا لا تقتصر فقط على محطات البنزين وسيارات الشعب البريطاني التي توقفت عن الحركة في بعض المناطق، أدت زيادة الطلب على الوقود إلى ارتفاع أسعار حقيقة هذا الأمر والبنزين في بريطانيا، مما دفع الكثيرين للتحذير من أن هذا الارتفاع سوف يؤثر على أسعار السلع والمواد الغذائية. هناك مؤسسات تتابع حقيقة هذه الأزمات ودراساتها تكون في هذا الجانب، تؤكد بأن هناك عدد من المحطات الوقود استغلت الوضع من أجل الزيادة في أسعار الوقود، علما بأن أسعاره مستقرة على الصعيد العالمي كما نشاهد في هذه الأيام. لكن الأزمة الكبرى تختفي وراء هذه الأزمة هي نقص اليد العاملة في بريطانيا بعد أن غادر أكثر من مليون عامل أجنبي العاصمة لندن خلال عام واحد فقط. وكما أشرنا في بداية لقائنا هناك تحذير من عديد من الشركات للمواد الغذائية كشركات الألبان والحليب واللحوم من أنها لن تكون قادرة على تزويد السوق بحاجاته في الفترة المقبلة، وخصوصا خلال الأشهر الأخيرة من هذه السنة الميلادية. ولربما تختفي أزمة الوقود خلفها أزمة أكبر، وهي كما أشرنا نقص اليد العاملة في بريطانيا. يدفع الاتحاد الأوروبي عبر مسؤوليه مسؤوليه طبعا بأن البريكزيت هو السبب وذلك بعد إقرار بريطانيا لنظام هجرة معقد يجعل من الصعب دخول اليد العاملة الأوروبية من دون المرور بمسار طويل من الإجراءات، مما جعل العديد منهم يفضل العودة إلى بلدانهم أو إلى الهجرة إلى بلدان أخرى. في هذا الإطار أكد كبير المفاوضين الأوروبيين في ملف البريكزيت ميشيل بارني أن ما يحدث سببه المباشر هو البريكزيت، لكن في المقابل تظهر إحصائيات جمعية نقل الطرق البريطانية أن عدد السائقين الأوروبيين الذين عادوا لدولهم بعد البريكزيت ليتراوح ما بين 16 ألف و 20 ألف سائق طبعا أو 20 سائق، وهو رقم أقل من النقص الحاصل في عدد سائقي الشاحنات في بريطانيا والمقدر بأكثر من 100 ألف سائق. لهذا يذهب عدد من الخبراء الاقتصاديين إلى اعتبار أن البريكزيت أسهم في تفاقم أزمة نقص سائقي الشاحنات بدون أن يكون السبب الرئيسي فيها. حول هذا الموضوع، بريطانيا تحتاج للعمال، هذا النقص الحاد في اليد العاملة يضع سوق العمل في أسوأ أزمة منذ عقود، وكما جاء في الأنباء بريطانيا بدأت بأن تمنح أكثر من 10,000 تأشيرة عمل لمواجهة النقص في اليد العاملة، لكن لا زالت الطوابير حقيقة موجودة وحالة الهلع أمام محطات البنزين. السؤال المطروح، أين اختفى الوقود في بريطانيا التي تعاني من هذه الأزمة؟ لأستمر في حديثي معكم مستمعينا مستمعاتنا حول هذه الأزمة لليد العاملة في بريطانيا، كما أشرنا نحن في حديثنا بأن هناك نقص حاد في هذه المسألة. يعيش الاقتصاد البريطاني حالة جدا متأزمة لم يشهدها البلد منذ عقود طويلة. الآن قد نرى إلى نقص في بعض المواد الغذائية، إغلاق عدد من المتاجر، وتقليص القدرة الإيوائية للكثير من الفنادق لعدم وجود اليد العاملة المناسبة في هذا البلد. هذه الأزمة قد بدأت منذ شهر يوليو تموز المنصرم الذي صادف إعادة فتح البلاد والتخفيف بشكل كبير من قيود الحجر الصحي. ظهر أن السوق يعاني قلة اليد العاملة التي توصف بأنها عمالة ذات مهارات محدودة والتي تشتغل في البناء والأماكن السياحية وقيادة الشاحنات. لينتقل في إطار هذا الحديث لاستضيف ضيفي الأستاذ السيد فادي السيد الذي انضم إلينا، مدير مركز أمة واحدة للدراسة للبحث والدراسات. أهلا ومرحبا بكم سيد فادي.
أهلا بكم،
حياكم الله.
الله
يبارك فيك سيد فادي. قد نرى تداعيات بريكزيت بدأت بالظهور في بريطانيا، هل يمكن القول أن أزمة الوقود التي تعاني منها اليوم بريطانيا تعتبر من هذه التبعات، وما تأثيراتها المستقبلية على بريطانيا في المستقبل طبعا إذا ما استفحلت؟
في البداية تحية طيبة لك وللمستمعين الكرام، وأعظم الله أجورنا وأجوركم في شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشهادة الإمام الرضا والإمام الحسن عليهم السلام.
أحسنتم.
أولا يعني خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو نعتقد بأنه هو خطأ تكتيكي استراتيجي بالنسبة إلى بريطانيا بالدرجة الأولى، لأنه اليوم عندما نتحدث انضمام بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي كان يعطي قوة لبريطانيا وليس ضعفا، وعندما خرجت اليوم ووجدنا بأن كانت هي بخروجها تعتمد على السياسة الأمريكية لحد ما، فوجدنا بنهاية المطاف حتى بريطانيا وجدت أن حتى الولايات المتحدة الأمريكية بسياساتها الخارجية هي لم تعطي أي اهتمام ولا يعني كان مخالفا للتكهنات البريطانية بالنسبة لما كانت تبنيها على السياسة الأمريكية وخاصة السياسة الخارجية. لذلك اليوم أنا باعتقاد بريطانيا أزمة البنزين هي مؤشر خطير على المستقبل، يعني خطير على بريطانيا، لأن اليوم بالواقع بسياسة العلاقات الدولية إن صح التعبير نجد بأن الدول اليوم المتفردة والمتفرقة هي بالصراع اليوم أو التوازن الإقليمي والدولي ليس لها أي مكان، وإنما اليوم التحالفات الدولية والإقليمية هي التي تعطي القوة لهذه التحالفات مقابل مثلا غطرة الأمريكية، مقابل التهديدات مثلا من قبل أطراف أخرى أو دول أخرى. فلذلك مثلا نعطيك مثال أكثر ليوضح للمستمع الكريم، أنه اليوم الصين رغم قدراتها العسكرية رغم قدراتها الاقتصادية لم تستطع أن تواجه بمفردها السياسة الأمريكية والضغوطات الأمريكية، وإنما ذهبت لتعقد حلفا مع روسيا وأيضا مع الجمهورية الإسلامية في إيران لتقوي موقفها ولتستطيع أن تقف طويلا أمام الغطرة الأمريكية والضغوطات الأمريكية. يعني اليوم البريطانيا لا تستطيع أن تغرد خارج السرب البريطاني، لأنها بنهاية المطاف هي بالرهان على الولايات المتحدة الأمريكية هي الخاسر الأكبر، لأن الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن أن تفي بأي التزامات لا مع بريطانيا ولا مع أي دولة أخرى.
نعم. طيب سيد فادي، لماذا يأتي جونسون رئيس وزراء بريطانيا يقول أن الأزمة الحالية موجودة في باقي دول أوروبا؟ هل إنه يحاول أن يخدع شعبه أم أن هناك بالفعل أزمة حقيقية ستشهدها أوروبا قريبا من ناحية إمدادات الوقود؟ وهناك حديث لبعض الخبراء الاقتصاديين أنهم يقولون في الأشهر القادمة لربما نشاهد ارتفاع أسعار برميل النفط إلى ربما إلى أكثر من $100.
اولا بالنسبه لهذا الكلام ليس بدقيق. الدليل على ذلك ان الاتحاد الاوروبي في الامس افتتح انابيب الغاز او حقول انابيب الغاز مع روسيا، وصرح المسؤولون في الاتحاد الاوروبي وقالوا بكل صراحه نحن لا نخشى العقوبات الامريكيه وانما المصالح الاوروبيه هي فوق كل اعتبار. وهذا يعني أن اليوم حتى الأوروبي بعد صفقة الغواصات التي سرقتها الولايات المتحدة الأمريكية من فرنسا دفعت للاتحاد الأوروبي ليعيد حساباته السياسية وعلاقاته مع الولايات المتحدة الأمريكية، من زاوية أن الولايات المتحدة الأمريكية لا أمان لها وهي خادعة وتعمل وفق الحفاظ على مصالحها بالدرجة الأولى. فلذلك اليوم الاتحاد الأوروبي توجه شرقا باتجاه روسيا لموضوع الإمداد بالغاز. وأيضا أنا باعتقادي بالأيام القادمة سيتوجه أيضا شرقا باتجاه إيران ليأخذ النفط من الجمهورية الإسلامية وليبقى محافظا على أسعار النفط في الاتحاد الأوروبي، لأنه اليوم بالعلاقات الدولية نجد بأن أصل المصالح الدولية هي مبنية على المصالح، عفوا أصل العلاقات الدولية بين الدول هي مبنية على المصالح، أينما يكون هناك تقاطع للمصالح يكون هناك يعني تتجه هذه الدول. اليوم أنا باعتقادي الاتحاد الأوروبي مصالحه الأولى اليوم مع إيران ومع روسيا أكثر ما هي مع الولايات المتحدة الأمريكية والدول العربية، لأنه اليوم الدول العربية تعيش تحت الإملاءات الأمريكية، لا يمكن أن تخرج من العباءة الأمريكية وتعطي للاتحاد ما لا تريده أمريكا. فلذلك اليوم رئيس الوزراء البريطاني للأسف هو يمارس الخداع تجاه شعبه بالدرجة الأولى وأيضا باتجاه الشعوب الاتحاد الأوروبي، لأنه يريد أن يخرج من عنق الزجاجة، فلا يمكن ولا سبيل له إلا أمام أن إلا أن يمارس النفاق السياسي على شعبه. طب ما اليوم هي الأزمة النفط ما هي؟ هو يقول ويزعم بأن هي أنه لا يوجد سائقين. طيب ما العالم أجمع مثلا إذا فتح أبواب الهجرة إلى بريطانيا وخاصة يحدد هذا النوع من الوظيفة يأتي مئات الألاف إلى بريطانيا.
صحيح.
لماذا يمنع هذا الشيء وأيضا يرفض أن يأتي سائقين من خارج بريطانيا؟ طيب كيف بده يحل الأزمة؟ لا يستطيع أن يحل الأزمة سوى بقدوم سائقين إما من الاتحاد الأوروبي إما من الراغبين من العالم العربي والإسلامي أو من العالم من العمل في بريطانيا. يمكن أن يؤمن هذه الوظيفة بأسهل ما يمكن، لكن اليوم السياسة الخاطئة لجونسون تجاه بلاده بالدرجة الأولى وتجاه الاتحاد الأوروبي بالدرجة الثانية هي سياسة خاطئة
هي التي أوقعته
إلى أمور ستؤدي إلى أمور ليس بحميدة بحق الشعب البريطاني.
نعم أحسنتم، أشكر لك جزيل الشكر سمحت السيد فادي السيد، كنت معنا في هذا البرنامج، شكرا لكم لإتاحة الفرصة لنا وبقائكم في هذه الدقائق، حياكم الله سيدي الكريم. إذن مستمعينا مستمعاتنا أشكر لكم حسن المتابعة وطيب الإصغاء، وحتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة.
Thank you. فاقبل من دعاء مؤمد فأقبل